أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حينما نحتفل بذكريات أهل البيت سلام الله عليهم وسائر عظماء الأمة ونستعيد سيرتهم العطرة، فليس هو استعادة لتاريخ مضى، وإنما هو استفادة لحاضرنا من ذلك الماضي المشرق، خصوصا أهل البيت سلام الله عليهم، فإنهم عدل الكتاب وصنو الكتاب بحسب الأحاديث النبوية الشريفة المتواترة. يعني كل ما وصف به الكتاب الكريم نفسه فتجده في أهل البيت سلام الله عليهم، ومما وصف القرآن نفسه بأنه تبيان لكل شيء، قال تعالى تبيانا لكل شيء، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا سيرة أهل البيت هي كذلك، أنك تجد فيها لو تأملت فيها بلطف الله تبارك وتعالى وتدبرت فيها فإنك ستجد فيها تبيانا لكل شيء. ونحن اليوم في ذكرى استشهاد الإمام الصادق سلام الله عليه نحاول أن نأخذ من حياته الشريفة ما ينفعنا في حل جملة من مشاكلنا التي نعاني منها في عالمنا المعاصر، وخصوصا على الأرض العراقية التي نعيش فيها. الدرس الأول الذي نأخذه منه سلام الله عليه هو حرصه على وحدة المسلمين والتأليف بينهم، رغم أنه عليه السلام وأجداده الطاهرين يشعرون بأن الأمة لم تنصفهم ولم تعطهم حقهم، وأنهم الأجدر بولاية أمور المسلمين لما يتمتعون به من قابليات وخصائص، وللنصوص التي وردت عن جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم مع ذلك سلموا مع الأمة وساروا معها حرصا على وحدتها وألفتها وكرامتها وقوة وعزة كيانها، ابتداء من أمير المؤمنين سلام الله عليه، له كلمة وكلمات في ذلك. من كلماته عليه السلام قال لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. هذا هو المهم عنده عليه السلام، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. ما دامت المسألة تتعلق بظلمي أنا خاصة لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، لكن طبعا إذا كان الضرر عام ويحتاج إلى تصدي منه بالتأكيد سوف لا يتوانى عن ذلك. قال عليه السلام التماسا لأجر ذلك وفضله، وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه. وضربوا لنا لذلك مثلا في المنازعة التي حصلت في أيام الخليفة الثاني بين امرأتين تنازعتا في مولود، كل منهما تقول هذا المولود لي، ولم يجد الخليفة الثاني جوابا وحلا لهذه المشكلة وهذا النزاع، فالتجأوا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي حينها قال علي بسيفي ذي الفقار، فجيء له بالسيف، قال للمرأتين أنكما تنازعتما وكل منكما تدعي أن الولد لها وعليه، فمراعاة لاستحقاقكما معا سأنصف هذا الوليد نصفين وأعطي لكل واحد منكما نصفا. فصاحت إحداهما لا يا أبا الحسن، لتأخذ هذه المرأة الأخرى الولد كله لكي يبقى سالما وأنا أتنازل عن حقي؟ فالإمام عليه السلام قال أنت أم الولد الحقيقية، لأنك خفت عليه لما أريد أن يتعرض لمكروه، والأخرى التي لم تهتم بالأمر هي ليست أمه الحقيقية. فكانوا دائما يشعرون ويشعرون الأمة أنهم هم أم الولد، يتنازلون عن حقهم وعن كل شيء يعود لهم خاصة مقابل أن يبقى كيان الأمة قويا عزيزا سالما. ومن كلمات الإمام الصادق عليه السلام التي تندرج في هذا السياق قوله عليه السلام ولدني أبو بكر مرتين، لأن أمه عليه السلام كانت أم فروة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. فيقول الإمام الصادق عليه السلام ولدني أبو بكر مرتين، لكي يردم هذه الفجوة التي ربما يحاول بعض المنافقين والمغرضين أن يوجدها بين طوائف المسلمين. هذا هو الدرس الأول إذن الذي نأخذه من الإمام سلام الله عليه. الدرس الثاني الذي نأخذه من حياته الشريفة هو شعوره بالمسؤولية اتجاه الأمة في بيان وتوضيح معالم شخصية المسلم، لأن الإقبال الكثيف على الإسلام في عصر الفتوحات الإسلامية وما بعدها، وتصدي حكام كثيرين منحرفين جائرين بعيدين عن شريعة الإسلام النقية الأصيلة، جعل هناك تمييعا في شخصية المسلم. ولم يعد خصوص المسلمون الجدد الذين دخلوا الإسلام لم يعودوا يعرفون شيئا عن معالم الإسلام، يقرؤون ويسمعون على المنابر أن الخمر حرام، لكنهم يجدون خليفة المسلمين يشرب الخمر، يقرؤون في كتاب الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ويجدون خليفة المسلمين كما يدعي يتتبع أهل البيت فيقتلهم ويسجنهم ويحرمهم من أبسط حقوق الحياة. هذا التناقض أوجب ابتعادا عن المعالم الصحيحة والسلوك النقي للمسلمين. فلذلك وجد الإمام الصادق عليه السلام من مسؤوليته أن يبين معالم صورة وشخصية المسلم كما يريده الله تبارك وتعالى. وهو وإن كان يوجه خطابه إلى شيعته كثيرا لأن يرى فيهم النخبة من الأمة، يرى فيهم الحلقة القريبة منه، يرى فيهم الشريحة التي تؤمن بنظريته بسلوكه بمنهجه في الحياة. صح، وكان يوجه الكلام لشيعته إلا أنه بالتأكيد كان يقصد جميع الأمة، لكن لهذه الخصوصيات هو كان يوجه كلامه لشيعته. فلذلك من كلماته عليه السلام في هذا المجال يقول فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى للناس الأمانة. هذه يعدد الإمام خصوصيات وصفات المسلم كما يريده الله تعالى ورسوله. وأدى للناس الأمانة وحسن خلقه معهم وقيل هذا شيعي يسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، ومن كان غير ذلك على خلاف هذه الصفات دخل علي بلاؤه وعاره حينما يقال عنه أنه شيعي. وقال عليه السلام والله ما شيعة علي إلا من عف بطنه وفرجه وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه. ويروي الإمام الصادق نفسه عليه السلام قال خرجت أنا وأبي، الإمام الباقر عليه السلام، حتى إذا كنا بين القبر والمنبر، قبري ومنبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده الشريف، إذا هو بأناس من الشيعة فسلم عليهم ثم قال من كلام واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد، من ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله. أنتم تقولون نحن شيعة جعفريون هذا منهج جعفر الصادق، وتقولون نحن مسلمون هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول عليه السلام من ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله، وأنتم مسلمون فعملوا بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه السلام أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحبة لمن صحبتموه وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. استغربوا مستمعون، استغربوا دعاة صامتين كيف، أليست الدعوة تكون باللسان؟ فلما سأله أحدهم مستغربا يا ابن رسول الله كيف ندعو إلى الله ونحن صامتون، فقال عليه السلام تعالوا تعملون بما أمرناكم به من طاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير، فإذا رأوا ما أنتم عليه، هذه السيرة الحسنة، علموا فضل ما عندنا فعادوا إلينا. ونحن بحاجة طبعا إلى أن نستعيد قراءة وتذكر هذه المعالم لشخصية المسلم. أن تعلمون مجتمعنا بعد هذا الانفتاح الكبير الذي حصل، والتقنيات العالية التي تدعم الانحراف وتمييع الأخلاق والابتعاد عن المنهج الصحيح الذي يرضي الله تبارك وتعالى ورسوله، فإذا نحن بحاجة إلى أن نستعيد هذه الخصائص وهذه الصفات لكي نذكر المسلمين بما يجب عليه أن يكونوا عليه مقابل هذه الحملات المكثفة التي تحاول انحراف المجتمع المسلم وتوجيهها نحو الفساد ونحو الرذيلة. الدرس الثالث الذي نأخذه منه عليه السلام هو نشره للفقه ولسائر العلوم. كل العلوم تقريبا تنتسب وتعود في أصولها وسلسلتها إلى جعفر بن محمد الصادق. حتى العلوم نسميها الدنيوية الأكاديمية يعني غير الدينية المتخصصة، تأكيد الفقه والتفسير والعقائد والكلام وغيره، أئمة المذاهب كلهم إما درسوا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر على يد الإمام الصادق عليه السلام. أبو حنيفة النعمان كان يقول لولا السنتان التي درس فيهما على يد الإمام الصادق عليه السلام يقول لهلك النعمان. وأئمة المذاهب الآخرين إما أخذوا عن أبي حنيفة أو عن تلامذة آخرين للإمام الصادق. فالعلوم الإسلامية بشكلها الواسع تعود إلى الإمام الصادق عليه السلام، وحتى غير العلوم الدينية في الكيمياء مثلا جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء كان من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام. في الفسلجة والتشريح تجد كتاب اسمه التوحيد المفضل الذي يحلل تشريحا كاملا لجسم الإنسان بأدق خصوصياته مع وظائف كل عضو من أعضاء ودقائق جسم الإنسان، وهكذا في الفلك مثلا في الأمور الأخرى. فالإمام الصادق عليه السلام أيضا لما حصلت في زمانه فترة من الانفتاح وفسحة أتيحت له بسبب النزاع الذي كان في نهاية الدولة الأموية ومجيء الدولة العباسية، فانشغل كل من الفريقين بالصراع مع الآخر والقضاء عليه، ولم يعبأوا كثيرا بالأئمة سلام الله عليهم ويضيقوا عليهم، فاغتنم الإمام سلام الله عليه هذه الفرصة لنشر هذه العلوم والمعارف ونشر الحوزات العلمية ونشر المدارس بمختلف العلوم. الإحصائيات تشير إلى 4000 شيخ وأستاذ كانوا يدرسون في درس الإمام الصادق عليه السلام. يعني شخص يسمى الوشة يلقب بالوشة هذا كان من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام الذي هو حفيد الإمام الصادق. يعني حوالي بعد 60 عاما من حياة الإمام الصادق عليه السلام يقول دخلت مسجد الكوفة وجدت فيه 900 شيخ. الشيخ يعني الأستاذ والمدرس الذي له حلقة علمية. يقول وجدت 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد. هذا فقط في مسجد الكوفة وبعد حوالي 60 عاما أو 50 عاما من استشهاد الإمام الصادق عليه السلام. فإذا 4000 أستاذ وشيخ الذين حفظت أسماؤهم، الذين لم تحفظ أسماؤهم أكيد ربما أكثر من ذلك بكثير. فاغتنم الإمام عليه السلام هذه الفرصة وهذه السعة وهذا التخفيف من ضيق الخناق الذي كان يمارس على أهل البيت سلام الله عليهم، فتوسع في نشر العلوم والمعارف والمدارس التي تدرس مختلف العلوم والمعارف الإسلامية. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى نعيش اليوم مثل هذه الفسحة نحن نحاول في هذه الكلمات أن نطبق كل درس من حياة الإمام الصادق عليه السلام على حالتنا المعاصرة حتى نأخذ منها ونتأسى بها. فنحن الآن إذن في زماننا هذا نعيش في انفتاحا ونعيش سعة بعد التضييق الذي كان يمارسه النظام المقبور وأمثاله. فعلينا إذن أن نغتنم هذه الفرصة كما اغتنمها الإمام الصادق عليه السلام، وندعم الحركة العلمية الواسعة في مختلف العلوم والمعارف التي تبني الحضارة وتبني الحياة الإنسانية كما بناها الإمام الصادق عليه السلام. وكان الإمام يحث كثيرا على التفقه في الدين وطلب العلم، كل علم نافع، لأن كل علم نافع يوصل إلى الله تبارك وتعالى، والهدف هو الوصول إلى الله تعالى. كم من عالم من خلال الفيزياء وصل إلى الله تعالى، ومن خلال الفلك وصل إلى الله تعالى، ومن خلال الطب وصل إلى الله تعالى، ومن خلال علوم أخرى كثيرة. فإذن كل علم نافع يوصل إلى الله تبارك وتعالى وفيه نفع للبشرية، الإمام يحث على تحصيله والإبداع فيه. من كلماته عليه السلام يقول: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. لو كانت له سلطة الإمام يقول لمارست هذا المستوى من الدفع لأصحابي حتى يتفقهوا. وخاطب عليه السلام أصحابه قائلا: عليكم بالتفقه في دين الله، ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر إليه، لم ينظر إليه يوم القيامة، ولم يزك له عمل. ونقل عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: أف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه. خصوصا الفقه في الدين، كنا في الزمان السابق في الزمان المقبور محاصرون على مقدار النجف الأشرف، وحتى في النجف نحن محاصرون وفي خوف وفي تكتم وفي تستر. فإذا هذا الخلل وهذا النقص وهذا التضييق الذي كان في الزمان السابق المفروض أننا نتداركه الآن، ونستفيد من هذه الفرصة وهذه الفسحة التي سنحت لنا لكي نوسع هذه الدائرة لطلب العلوم. الدرس الرابع الذي نأخذه منه عليه السلام هو وقوفه في وجه التيارات الفكرية التي تنشأ في داخل المجتمع المسلم أو تفد عليه من الخارج، وهي تيارات منحرفة تهدد عقيدته، تهدد سلوكه. شبهات كثيرة كان لما انفتح المجال واسعا لانتقال وترجمة العلوم من الأمم الأخرى، من الصين، من الهند، من اليونانيين الأغريق، من مصر، من غيرها، جاءت معها طبعا كثير من الشبهات ومن الأفكار المنحرفة هذا من الخارج. ومن الداخل أيضا كان هناك بعض أصحاب الفكر، أصحاب القلم، الذين يحاولون شرعنة جملة من الأمور الفاسدة المنحرفة في المجتمع. يعني مثلا كان الأمويون يريدون أن يرسخوا في أذهان الأمة أن الأمور كلها من الله تعالى، وأن الإنسان مجبور على أفعاله، وبالتالي فهذا الظلم الذي تلمسونه من حكامكم هذا شيء أراده الله تعالى، عليكم أن تسلموا له ولا تتحركوا نحو التغيير ونحو الإصلاح. فأخذ العلماء يشرعنون هذه الفكرة وسوقوا فكرة الجبر وأن العباد مجبورون على أفعالهم. مقابل هاي على النقيض منها نشأت فكرة أخرى وعقيدة أخرى تسمى التفويض، أن الله تعالى رفع يده عن كل هذه الأفعال وفوض الأمور إلى العباد، فالعباد مسؤولون مسؤولية تامة، وكل ما يحصل في هذه الدنيا هي مفوض الأمور إلى الناس. وهذا طبعا لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، للإنسان مجبور، لأن عنده مجال من الاختيار ويستطيع أن يغير ولو كان الإنسان مجبور ولا يستطيع أن يغير، إذن لماذا بعث الله تبارك وتعالى 124,000 نبي وجعل لهم أوصياء وحواريين وعلماء إذا كان الإنسان ليس بيده قدرة التغيير ولا يستطيع أن يغير؟ فلا القول بالجبر صحيح ولا القول بالتفويض صحيح، لأنه منازع لله تعالى في قدرته، وكأنه سلب لقدرة الله تعالى منه. والحال الله تبارك وتعالى بالتأكيد مهيمن، ومن أسمائه مهيمن وقيم، وأكيد هو على العباد فارض سلطنته وقدرته على العباد. فلذلك الإمام عليه السلام وقف في وجه التيارين بمجادلات وبمحادثات ومحاورات كثيرة، ولخص نظريته التي هي نظرية الإسلام النقي النبوي الشريف، أنه لا جبر ولا تفويض، وإنما أمر بين أمرين. وهكذا واجه مثلا حملات الإلحاد التي كان يروجها بعض الملحدين، وكانوا يحضرون موسم الحج باعتباره أكبر تجمع يحصل للمسلمين هناك، فكان هؤلاء زعماء الملحدين يحضرون موسم الحج ويجلسون مع مجاميع الحجاج الذين أغلبهم مثلا من بلاد بعيدة وقليلو المعرفة بالعقيدة، ليسوا معمقين فيها، وبالتالي تنطلي عليهم هذه الشبهات وهذه الأفكار. فكان الإمام عليه السلام يحضر موسم الحج وكان يدعو هؤلاء إلى النقاش وإلى الحوار، ويجادلهم ويدحض حججهم ويجتمع مع أصحابه المقربين الذين يتلمس فيهم القدرة على المجادلة مع هؤلاء الملحدين والذين ينكرون وجود صانع وخالق للكون، وكان يعلمهم أدوات هذا الحجاج وهذا الجدال وهذا الحوار، ويدفعهم إلى محاورة هؤلاء الملحدين وإبطال كلماتهم. ويوجد كتاب في هذا المجال، كتاب اسمه الاحتجاج، في جزئين يوثق لنا ولكل الأجيال بعض ما جرى من هذه المحاورات بين الإمام وكل الأئمة سلام الله عليهم مع الآخرين. كذلك مثلا الإمام عليه السلام وقف ضد كل محاولات لإدخال إلى الدين ما ليس منه، إذا استطعنا أن نعبر عن ذلك. يعني مثلا نتيجة شعور بعض طوائف المسلمين بقلة النصوص التي بين أيديهم، وشعروا بأنها لا تغطي كل احتياجات الناس بعد توسع الحياة وتكثر المسائل الابتلائية التي يتعرض لها الناس، النصوص النبوية شعروا بأنها لا تغطي هذه المساحة، فنظروا لأنه يجب أن نجدد في الأدوات والأدلة التي نستند إليها في استخراج الأحكام الشرعية حتى نستطيع أن نلبي حاجة الناس. ونشأت طبعا بعض ما يسمى بأصول الفقه، يعني الأصول التي يستند إليها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية، ومنه القياس. أخذوا يقيسون حكما على حكم فيستنبطون حكم المقيس من المقيس عليه. فالإمام رأى في ذلك خطرا على الإسلام، لأنه سيميع الشريعة وسيضيع الأحكام الأصلية التي وردت بنصوص معتبرة مأخوذة من الشارع المقدس، سيضيعها بين نصوص أخرى، بين أحكام أخرى لم يرد فيها نص، وإنما أخذت بالقياس على أحكام أخرى. فلذلك كان يناظر هؤلاء الذين يستندون إلى القياس في استنباط الأحكام الشرعية، وكان يذكرهم بأن هذا خطر وهذا انحراف على الطريق الصحيح. لابد أن يكون مصدرنا ومستندنا هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فقط، أي مصدر آخر يمكن أن يستنبط منه الأحكام الشرعية ليس صحيح. أي مصدر آخر ترجعون إليه كالإجماع مثلا لابد أن يرجع إلى هذين الدليلين الأصليين، القرآن الكريم والسنة الشريفة. لذلك من كلماته في هذا المجال قوله عليه السلام: إذا قيست السنة محق الدين. يمحق الدين إذا أدخلنا القياس وصرنا نأخذ الأحكام عن طريق القياس. وأثبت بطلان القياس ولولا هذه الوقفة الشجاعة من القبل الإمام سلام الله عليه وحفظ الأصول التي تستند إلى الأحكام الشرعية لعلم الله تبارك وتعالى ما آلت إليه أحكام الشريعة، كما ابتليت الأمم السابقة طبعا بمثل هذه الحالات، والنتيجة بمرور الزمن استجدت أحكام تختلف تماما عن الأحكام الأصلية الموجودة في الدين. فإذن من هذا الدرس وتأسيا بالإمام عليه السلام يجب على العلماء وعلى المفكرين وعلى المثقفين التصدي لكل الشبهات التي تعصف بالمجتمع. واليوم طبعا أيضا مع هذا الانفتاح الذي حصل بدأت تدب إلينا مشاريع وأفكار وتيارات بعناوين أحيانا تكون طبعا براقة وأحيانا تكون مغرية، فينساق معها الإنسان خصوصا شباب غير الممتلئين بالوعي والثقافة الكافية ولا يدرون إلى أين يصل بهم الطريق، مثلا تحت اسم افترض الحداثة مثلا، وإذا يصبح تحت هذا العنوان خروج وتعدي على كل القيم الثابتة والمقدسة بحيث يريدون حتى في القرآن الكريم يناقشون مثلا، لا يبقى شيء مقدس إذن، لكن تحت عنوان طبعا الحداثة الذي يغري كثيرين بالانضمام إليه. الدرس الآخر ربما الخامس بحسب التسلسل الذي نأخذه من حياة الإمام الصادق عليه السلام هو التصدي لتصحيح بعض التصرفات والسلوكيات المنحرفة التي تعطى طابع وكأنه مقبول. يعني مثلا خلنا نأخذ المثال اليوم ثم ننتقل إلى كلام الإمام الصادق في ذلك، يعني مثلا تحت عنوان المقاومة، مقاومة المحتل وأمثالها الذي يذكر هذا الأيام كثيرا، نجد قتل الأبرياء وتخريب البلاد ونسف البنية التحتية ومؤسسات الدولة كلها، مآسي وكوارث حلت بالأمة تحت عنوان مثلا المقاومة وأمثالها. فالإمام هذا واحد من الأمثلة حتى أقرب الفكرة. فالإمام الصادق عليه السلام أيضا عاش في زمانه تصرفات منحرفة تحت عنوان يبدو أنه عنوان مقبول وعنوان صحيح، لكن التصرفات والسلوكيات لا تمت إلى هذا العنوان بصلة. فالإمام سعى إلى أن يفصل بين العنوان الذي هو صحيح في نفسه ومطلوب والتصرفات التي هي لا ينطبق عليها هذا العنوان. نقرأ في حياته عليه السلام هذه الرواية. قال عليه السلام في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يقول أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك والمبلغ إلى جنتك. يفسر هذه الآية من أن نتبع أهواءنا فنعطب، هنا المشكلة، ونأخذ بآرائنا فنهلك، فإن من اتبع أهواءه وأعجب برأيه، يمثله بقصة تعرض لها الإمام عليه السلام ويسوقها لنا حتى نأخذ درسا منها. يقول فإن من اتبع أهواءه وأعجب برأيه كان كرجل سمعت غثاء الناس تعظمه، العامة تعظمه وتقدسه وتسير خلفه بأعداد عظيمة وتصفه تثني عليه، فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفني لأنظر مقداره ومحله، هل هو كما تصفه الناس بهذه المبالغات أم شيء آخر. يقول فرأيته في موضع قد أحدق به جماعة من غثاء العامة فوقفت منتبذا عنه على جانب متغشيا بلثام أنظر إليه وإليهم، حتى لا يعرف الإمام. تشوف هذا يستحق هذا الثناء والتبجيل والتقديس. يقول فما زال يراوغهم لهؤلاء الناس الملتفين حوله حتى خالف طريقهم وفارقهم، إلى أن يقول عليه السلام، يقول فلم يلبث، والإمام يتابعه ويراقبه من بعد، يقول فلم يلبث أن مر بخباز فتغفله، صار على حين غفلة منه، فأخذ من دكانه رغيفين مسارقة، سرق منه رغيفين على غفلة من الخباز، ثم مر بعده بصاحب رمان فما زال به حتى تغفله، فأخذ من عنده رمانتين مسارقة. ثم لم أزل أتبعه، أثار استغرابي هذا التصرف، أين الوصف الذي يصفه به الناس من فعله هذا؟ ثم لم أزل أتبعه حتى مر بمريض فوضع الرغيفين والرمانتين بين يديه، فسأله الإمام عليه السلام عن سر فعله، ما معنى فعلك هذا؟ شيء لا يشبه شيء كما نقول. فالرجل أجاب الإمام، قال له يبدو أنك جاهل بكتاب الله تعالى. فالإمام قال له وما الذي جهلت من كتاب الله تعالى؟ قال ذاك يقول للإمام عليه السلام، قال جهلت قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وإني لما سرقت الرغيفين كانت سيئتين لأن السيئة بمثلها، ولما سرقت الرمانتين كانت سيئتين لأن السيئة بمثلها، فصار أربع سيئات، فلما تصدقت بكل واحدة منها وهي رمانتين ورغيفين أربعة في عشرة، قال كانت أربعين حسنة، انقص من أربعين حسنة أربع سيئات بقي ست وثلاثون حسنة عندي. هذا تطبيقه للآية الشريفة من كتاب الله تعالى. فأجابه عليه السلام ثكلتك أمك، أنا الجاهل في كتاب الله؟ تقول لي جهلت كتاب الله؟ لو أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين؟ إنك لما سرقت رغيفين كانت سيئتين، ولما سرقت الرمانتين كانت سيئتين، ولما دفعتهما من غير رضا صاحبهما أنت تظن صدقة، أليست صدقة؟ هذا التصرف في مال الغير من غير إذنه، هذه سيئة أخرى. ولما دفعتهما من غير رضا صاحبها كنت إنما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات كما تزعم. يقول الإمام عليه السلام فجعل يلاحيني، يجادلني ويرد علي، رغم أن المسألة من الوضوح لا تحتاج إلى جدال، فانصرفت عنه وتركته. فهذا إذن كان أيضا من الأدوار التي قام بها الإمام عليه السلام، هو تصحيح السلوكيات المنحرفة التي كانت تضفى عليها عناوين براقة لكي تمرر. واليوم طبعا نحن نعيش هذه الأزمة وهذه المشكلة، كثير من الأمور التي تحصل اليوم وكثير من المشاكل التي تعصف بأمتنا وببلدنا هي تمرر تحت عناوين براقة كهذه العناوين التي تقال. أحببنا باختصار إذن أن نستذكر هذه الدروس من حياة الإمام سلام الله عليه، وهكذا كل حياة الأئمة سلام الله عليهم فيها دروس لكل طبقات الأمة. الدرس السادس مثلا الذي يمكن أن نستذكره هنا هو الاهتمام بأمور المسلمين وقضاء حوائجهم ومساعدة ضعفائهم، بحيث يعبر الإمام في بعض أحاديثه عمن لم يصل إلى مسؤولية الاهتمام بأمور الناس وجميعا، يقول من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، فليس منهم. مرة كان الإمام الصادق عليه السلام يطوف بالبيت الحرام، فجاء رجل إلى أحد أصحابه وكان يطوف معه طالبا منه قضاء حاجة، فأجله إلى حين انتهاء الطواف. هذا صاحب الإمام، طوف الآن خليني أكمل الطواف وأجي معك أقضي حاجتك بالخدمة. والإمام كان يطوف، فلم يرضى الإمام عليه السلام عليه وقال اقطع طوافك واذهب مع أخيك واقضي حاجته وعد، كمل طوافك أو أعد الطواف من جديد. إلى هذا المستوى يقطع عبادة مهمة جليلة مثل الطواف في سبيل أن يسعى في قضاء حوائج إخوانه. ولما قتل أحد أصحاب اسم المعلى ابن خنيس، قتل بمؤامرة بكيد من قائد شرطة الوالي يومئذ على المدينة، وتدري قائد الشرطة لما يتولى هذا الأمر يضيع دمه، من الذي يستطيع أن يقاضي قائد الشرطة؟ لكن الإمام عليه السلام قصد بنفسه إلى دار الوالي، والرواية تقول على غير عادته، الإمام لم يتعود أن يقصد دار الوالي، لكن لخطورة المسألة وأهميتها قصد الوالي وأمره بالتحقيق في القضية وأن يجد القاتل ويقتص منه. وكلما حاول الوالي وقائد شرطة التنصل والمناورة والابتعاد لم يستطيع، ألزمهم الإمام الحجة وأجري القضاء والقصاص على قائد الشرطة بقتله لهذا الرجل اسمه المعلى ابن حنيس. فهذا إذن هذه بعض الدروس التي نأخذها من حياة الإمام الصادق، وهي كما ترون دروس لجميع طبقات الأمة من أولياء الأمور والمتصدين لإدارة شؤون الأمة إلى العلماء إلى المفكرين إلى المثقفين إلى سائر شرائح الأمة. عسى الله تعالى أن ينفعنا بهذه ويوفقنا للاهتداء بهديهم صلوات الله عليهم أجمعين والاستنان بسنتهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.